بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده للإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. هذا الحديث أو هذا الباب، المراد بكلمة الوضوء هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. المعنى اللغوي بالنسبة للوضوء يعني هو غسل اليدين، أو إن كان المراد بالوضوء المعنى الشرعي الاصطلاحي، فالمقصود هل يتوضأ للطعام أم لا. عرفنا، هذا هو المراد بهذا الباب. والآن سنقرأ الأحاديث التي أخرجها الإمام الترمذي لنعرف هل المراد الوضوء الشرعي أو الوضوء اللغوي. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من الخلاء، طبعا يعني لم يكن متوضئا، فقرب إليه الطعام، ظنوا أنه ينبغي أن يتوضأ قبل أن يأكل، فعرضوا عليه قالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا دل على أنه من أراد أن يطعم فلا يجب عليه أن يتوضأ. وأكد الترمذي هذا بإسناد آخر إلى ابن عباس فقال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: أأصلي فأتوضأ؟ عرفنا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنه لا يريد الصلاة، فلما يتوضأ؟ هذا بين لنا هذا الحكم الشرعي. طبعا هنا قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، أصل كلمة الغائط هو المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، يعني هنا كأنه قال خرج من الغائط يعني من الخلاء، من المكان الذي تقضى فيه الحاجة. ثم بعد ذلك أتي بطعام، عرض عليه أن يتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي فأتوضأ، يعني لا حاجة ولا وجوب للوضوء. الآن نأتي إلى حديث آخر. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع. هنا حرف حاء، قلت لكم حرف حاء ماذا يدل؟ على تحويل في الإسناد. يعني الآن الترمذي سيذكر إسنادا آخر لهذا الحديث. قال: وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع. إذن وصل إلى قيس بن الربيع، فقيس بن الربيع للترمذي له إسنادان اثنان ذكرهما كما رأيتم هنا. ثم يتابع عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان يعني الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هنا الوضوء هو بمعناه اللغوي، يعني الوضوء المراد به غسل اليدين. ففي هذا الحديث أن سلمان رضي الله عنه، وهو كما تعلمون عنده علم بما في التوراة لأنه تنقل من راهب إلى راهب ومن كاهن إلى كاهن في رحلته الطويلة وهو يبحث عن الدين الحق، إلى أن أكرمه الله تعالى فوصل إلى المدينة المنورة وآمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو كانت لديه معرفة بما في التوراة، يقول: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، يعني يغسل يديه من الزهومة والزفر ورائحة اللحم وغير ذلك التي لو بقيت في الإنسان لكان أمرا مزعجا وسيئا له ولمن يشم رائحته. فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قرأت في التوراة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أتم هذا الأمر كما ينبغي، فقال عليه الصلاة والسلام: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني أن تغسل يديك قبل الطعام. وهذا كل الأطباء اليوم يقرونه ويوافقون عليه، بل يدعون إليه، لأن المرء قبل أن يبدأ بالطعام كثيرا من الأحوال ما تكون يداه تعلق بهما بعض القذارات، بعض الأوساخ، بعض الأشياء، قد تصافح إنسانا مثلا، هذا الذي صافحته كان قبل قليل قد أصابه زكام أو رشح أو عطاس فوضع يده على أنفه أو مس شيئا من القذر، يعني أحوال كثيرة جدا لا نريد الآن أن نفصل فيها، لكن معروفة هذه الأحوال، حين تصافح إنسانا لا تدري هل وضع يده في أنفه أم هل استقبل بكفيه عطاسه إلى آخر ما هنالك، فيعلق في اليدين شيء من الجراثيم أو من الأذى الذي فيما لو لم يغسل يديه لصار في جوفه. لذلك بركة الطعام الوضوء قبله، هذا يعني نحرص عليه جميعا إن شاء الله. ولو كنت في بيتك قم فاغسل يديك أنت وأولادك، لكي نتعلم هذا الأدب العظيم وهذه الفائدة الرائعة النبوية. انظروا سبحان الله، كل ما أتانا به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله خير وكله نفع وكله فائدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذه القضية التي اليوم في القرن العشرين، عصر الطب والاكتشافات والصحة والوقاية، يقولون احرص عليها. شايفين كيف إخواني؟ فإذا قبل الطعام ماذا نفعل؟ نغسل أيدينا، وهذا فيه بركة الطعام. ولما قال بركة الطعام يعني أنت تأخذ فائدته، فائدة الطعام، دون أن يكون هنالك ضرر، لأنه إذا اقترن بالطعام الضرر والأذى والجراثيم الموجودة على يديك أساءت إلى الطعام وأساءت إلى نفسك. لذلك قال بركة الطعام، تنتفع من الطعام، من جملة ما تنتفع به بعد التسمية كما سيأتي الآن أو قبل التسمية، أن تغسل يديك. ثم قال والوضوء بعده، كذلك هذه قضية هامة، لأن الإنسان قد يأكل طعام في دسومة، فلا ينبغي أن يبقى هذا الدسم وهذا الذفر من سميه نحن اليوم، ورائحة الطعام تبقى في فمك وفي يدك وفي أسنانك. فمن البركة كذلك واستيفاء بركة الطعام وفائدة الطعام أن تغسل يديك بعد الطعام. انظروا هذا الأمر، قاله النبي عليه الصلاة والسلام من كم سنة؟ فوق 1400 سنة. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذه القضايا الحيوية الجميلة الشخصية الرائعة. نعم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك ورد في البخاري في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، لبن يعني إيه؟ الحليب، شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، يعني بعد ما شرب الحليب ماذا فعل؟ تمضمض حتى يزيل من الأسنان آثار هذه الدسومة. الآن سل أطباء الأسنان ماذا يقولون لك؟ ينبغي إذا أكلت شيئا فيه دسم أو حلاوة أو غير ذلك أن تنظف أسنانك بعدها، لأن بقاء هذه الدسومة، دائما يقولون إذا أكلت شوكولا أو أكلت سكاكر أو أكلت حليب أو أكلت قضية فيها هذه الدسومة ينبغي أن تنظف الأسنان بعدها بالمضمضة. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا من 1400 سنة صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام إخواننا الكرام جاء بما يحفظ قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا وعقولنا، وبما يحفظ أبداننا كذلك. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم هذا الوصف الرائع: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظروا إلى كلمة حريص عليكم ما أروعها. وأنا الآن بدي أعطيكم وظيفة من الآن فصاعدا، كلما سمعتم حديثا فيه توجيه، فيه إرشاد، فيه تحذير، فيه وصية، اتذكروا كلمة حريص عليكم. تجد أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم علينا يشمل جميع مرافق حياتنا، سواء كان هذا الأمر يتعلق بأبداننا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وظيفته الهداية، وظيفته أن يبين لنا الحق فقط، أن يبين لنا ما هو الحق وما هو الباطل، ما هو الخير وما هو الشر، يعني غير مكلف أنه يرعى قضايانا الصحية، صح؟ ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحرصه الشديد علينا حتى قضايانا الخاصة والبدنية الجسدية أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فيه الخير، وهذا من تمام قوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب الآن تبوا إلى هذه المسألة الأخرى بعد هذه القضية التي نبهنا فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضية تهمنا في أبداننا. أولا أرشدك إذا أكلت طعاما ولو حليب ماذا ينبغي عليك بعد هذا؟ أن تمضمض فتزيل ما على أسنانك من هذه الآثار التي لو بقيت كما قال يقول أطباء الأسنان لها أثر في تسبيب النخر في الأسنان وغير ذلك من المشاكل. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا أكلت طعام فيه دسومة في زفر ألا تبيت وتنام وفي يدك هذا الزفر وهذه الدسومة. فاسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والبيهقي وغيرهم، عدد كبير من أهل الحديث رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. من بات، وفي رواية من نام وفي يده غمر أو ريح غمر، الغمر ما هو؟ يعني الزفر الدسومة. نعم، أكلت ونمت، خاصة إذا أكلت أكل دسمة جدا وكنت متعب واستلقى في الفراش، قال فأصابه شيء، لأن من شأن الزفر والدسومة أن يجر إيه؟ يجر الحشرات والهوام، يعني بيلحقك النمل، عرفت كيف؟ وغير ذلك. قال فإذا أصابك شيء لا تضجر وتتذمر قل فلا يلومن إلا نفسه. معنى هذا أنك إذا أردت أن تنام يجب أن تنام نظيفا، يعني هذه التوجيهات النبوية الرائعة كلها تندرج تحت قوله سبحانه وتعالى حريص عليكم. نعم، إذن من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أن نستقبل الطعام بالوضوء، يعني بغسل اليدين، لنستقبل النعمة بالطهارة التامة والنظافة التامة، وأن نعقب ذلك بغسل اليدين، لأن في ذلك حرصا علينا. والدين الإسلام أخواني كما قال بعضهم، إذا اختصرنا الإسلام بكلمة واحدة، كلمة واحدة، ما هو الإسلام؟ دين النظافة. هذا هو الإسلام، نظافة العقل، لا في خرافات ولا في شعوذات ولا في شرك، العقيدة الحقيقية، الإيمان الصحيح. فنظافة القلب من الحسد، من الحقد، من الرياء، من الكبر، من العجب، نظافة القلب. فنظافة العقل ونظافة القلب ونظافة المشاعر ونظافة البدن كذلك. فهذا هو الإسلام، الإسلام هو دين النظافة، نظافة في كل شيء. نعم، فهل هنالك أعظم من هذا؟ اللهم أدم علينا الإسلام يا رب العالمين، واجعلنا جميعا من الدعاة له يا أكرم الأكرمين. لذلك أنتم لما بتجلسوا في المجالس وتكونوا في سهرات تكلموا هذا الكلام أخواني، يعني بدل أن نتكلم الكلام الذي لا يفيدنا في كثير من اللقاءات، نتكلم أشياء ما كثير بتفيد. السيارات رخصت والبيوت غليت والأسواق فيها كذا، نتكلم كلام كل الناس بيعرفوه. اي نعم، او نعد نتباحث المسلسل الفلاني والفيلم الفلاني كلام فاضي ما له طعمه نهائيا. تكلموا عن عظمة الدين، عن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بنا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تكلموا عن هذه القضايا التي فيها خير. اي نعم، علموا بعضكم الوصايا التي النبي عليه الصلاة والسلام اوصانا بها. كون روح على سهرة أنت على لقاء وخلي بجيبتك أوراد الصباح والمساء، قل لهم يا جماعة تعوا لنقرأ هذه الأوراد، فيها خير عظيم، فيها لطف، فيها حفظ، فيها بركة لكم ولأولادكم. فإذا احتاج، إذا واحد أخذ منك وداوم عليها يكون بصحيفته. فإذا فلنجعل مجالسنا مجالس الخير ونشر العلم ونشر الفائدة النبوية. من جملتها صوروا هذا الحديث لوحده، الآن بدكم من هلأ للأسبوع القادم كل واحد يبلغ هذا الحديث لعشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. بتبلغوا لعشرة كل واحد إن شاء الله تعالى، حتى يعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على دقائق حياتنا. تبهوا، حريص على دقائق حياتنا، فبالأولى أن يكون حريصا على الأمور الكبيرة والعظيمة والهامة التي في حياتنا. اللهم أدم علينا نعمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. الآن هذه النعمة التي بين يديك والتي جعلها الله تعالى موفورة لديك، وجعل لديك العافية والصحة التي تؤهلك لأن تنتفع بها، أتقبل عليها هكذا إقبالا من غير أن تذكر الله الذي جعلها بين يديك؟ لا يصح هذا، أنت إنسان عاقل، الله تعالى أعطاك العقل والفكر والفهم، ولذلك تفكر في كل أمر تقوم به. الآن هذا الطعام الذي بين يديك أنت في صحة وعافية، والطعام بين يديك، فهذا من نعم الله عز وجل. أيصح في العقول أن تأكل نعمة الله دون أن تذكر الله؟ ما بصح. لذلك اسمعوا شو قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. إذن هنا كان هؤلاء بعض الصحابة 4-5 مع النبي عليه السلام، سموا الله، ذكروا اسم الله، ثم جاء واحد، أول ما جاء نزل وبدأ بالطعام، لا قال بسم الله ولا ذكر الله سبحانه وتعالى، فطارت بركة الأكل. لذلك قالوا: يا رسول الله، والله كنا عم ناكل في بركة بأول الطعام، بعدين طارت البركة بالآخير. ثم قالوا: ولا أقل بركة في آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام شرح له ماذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا أول ما بدأنا، ثم قعد من أكل ولا يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان، وبالتالي ذهبت البركة. شوفوا الحديث هذا رواه مسلم يؤكد هذا المعنى. هذا الحديث لو كان في إسناده ضعف، ولكن اسمعوا هذا الحديث الثاني الذي رواه مسلم برقم 2017 عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. طبعا هذا كامل الأدب مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما بيبدأ بالطعام، يبدأ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع، جارية بنت صغيرة يعني، كأنها تدفع، يعني كأن واحد عما يدفع. قال: فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، كمان ذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني إذا ذكر اسم الله على الطعام صار الطعام حرام على الشيطان، ما عاد يقدر يقرب، لأن الشيطان إذا ذكر اسم الله خنس دائما، لا يستطيع الشيطان أن يقرب إنسانا أو طعاما أو بيتا ذكر اسم الله عليه. لذلك متى يستحل الطعام؟ إذا لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه، يعني الشيطان، جاء بهذه الجارية ليستحل بها، يعني وسوس له أنه روحي كلي روحي كلي، وظل عم يشغلها بالأكل، فوضعت إيده بالطعام دون أن تذكر الله حتى يأكل معها. فقال عليه الصلاة: فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي مرتان ليستحل به فأخذت بيده. لذلك إذا أنت قاعد على الطعام مع أولادك، وأحد أولادك مد إيده على الطعام من غير أن يذكر الله، ماذا تفعل؟ اللي تعالى هون تخلي الشيطان يأكل معنا، فأمسك بيده وقل له: سم الله، اذكر اسم الله، اسم الله تعالى. نعم. طبعا في حديث آخر مشهور عن سيدنا جابر كمان رواه مسلم برقم 2018، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا لما تدخل البيت، أول ما تدخل البيت اذكر الله، بكفي أن تقول السلام عليكم. كلمة السلام فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى يبدأ حياتك في البيت بسلام، بسكينة، بطمأنينة، من غير مشاكل. نعم، وهكذا. قال: وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله. أول ما دخل على البيت، وينكم يا جماعة؟ لك تعوا شوفوني حامل أغراض، ما بعرف، ما ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الشيطان: أدركتم المبيت. هلا تسللتوا قاعدين بالبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، أي نعم، قال: أدركتم المبيت والعشاء. فاللي بيحب الشيطان يدخل معه على البيت لا يذكر اسم الله. اللهم جنبنا من الشياطين، شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. طيب الآن لو أن إنسانا دخل وكان جائع جدا والطعام شهي جدا وغاب يعني عن ذهنه أن يذكر الله تعالى، بعد ما أكل لقمتين ثلاثة أربعة نص الطعام، قال: وين عقلي أنا؟ ما ذكرت الله سبحانه وتعالى. فماذا يفعل؟ هذا ما ذكره الترمذي. اسمعوا الحديث الذي ذكره الترمذي. قال الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قد ينسى الإنسان بعض الأحايين، فذكرت فقل فورا هذه الكلمة: بسم الله أوله وآخره، فبتكون استدركت القسم الأول من طعامك. بسم الله أوله وآخره، يعني بسم الله في أوله وفي آخره. فكلمة أوله تعني النصف الأول، وكلمة آخره تعني النصف الثاني، فيكون ذكر الله تعالى قد غطى طعامك كله من أوله إلى آخره. إذن هذا تقوله إذا نسيت أن تذكر الله تعالى في أول الطعام. وهذه نعمة، نعمة يعني ليه نعمة؟ قد لو كان الحكم أنه أخي أنت نسيت أن تذكر الله راحت عليك خلص. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت هذا فأدركت بركة ذكر الله تعالى. لكن نحرص على ألا نبدأ إلا بتسمية. وهذه القضية أيها الإخوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها لجميع الناس، وخاصة للصغار، لأن الولد الصغير طبعا بيكون جائع راكد على الطعام ومصدق إمتى يقعد على المائدة وعلى السفرة، أول ما بتحطه على الأكل ماذا يفعل؟ يهجم على الطعام، لا بيخطر باله يسمي الله ولا غير ذلك، ولا حتى آداب الطعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له اهتمام خاص بالأطفال. واسمعوا هذا الحديث الذي يدل على هذا المعنى الذي أقوله لكم. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه آداب الطعام، وخاصة آداب المؤاكلة. ما معنى المؤاكلة؟ يعني أن يأكل الرجل والمرء مع غيره. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآداب. في رواية في صحيح مسلم يقول فيها عمر بن أبي سلمة: وكانت يدي تطيش في الصحفة. ما معنى تطيش في الصحفة؟ شوفوا اللفظة ما أجملها، الله يرضى عنه، مع صغر عمر بن أبي سلمة. أبو سلمة من؟ أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، التي تزوجها بعد أن مات أبو سلمة. فأبو سلمة كان له طفل صغير اسمه عمر، وعمر هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى ربيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ربي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أمه فهو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو النبي العظيم، وهو كما يقول الناس، شو بيسموه الناس بأعرافهم؟ عمه زوج، زوج أمه. إيه نعم. فعمر ابن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عم بيعلمه، وهذا دليل على أنه العلاقة بين العم زوج الأم وبين أولاد زوجته بدها تكون علاقة إيه؟ علاقة حسنة، كأنه ابنه عم بيأدبه ويعلمه. إيه نعم. مو مثل اليوم الناس إذا كان تزوج واحدة وعنده أولاد ما بيسأل عنهم، وإذا كان ما شافهم أرياح. إيه نعم. الآن عدم الآداب الإسلامية، يعني نحن ما بدنا نبحث الآن بالموضوع، لكن الأمر خطير جدا فعلا. قد امرأة تتزوج رجل وعنده أولاد، فهي تكون عدوة أولاده، أو بالعكس إذا رجل تزوج امرأة وعنده أولاد يكون هو عدو أولادها. هذا ليس من الوضع السليم، وليس من الأدب القويم، ولا من أدب الإسلام. هذا عمر ابن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن زوجته، ومع ذلك كان يعامله كأنه ولده، كان يأدبه. هذه الآداب الرفيعة. نعم. أما اليوم الناس عندهم قواعد جاهلية شيطانية عجيبة وغريبة جدا. ولو أردت أن أعرض بعض معنيش حتى تعرفوا المسافة بين المسلمين والإسلام اليوم، مسافة بعيدة، ولذلك نحن نقع في هذه الطامات والآفات. شو بقولوا العوام؟ ما في خالة حبت أولاد زوجة، ما كل هذا يعني طبعا مو على العموم، في خالات حبوا أولاد زوجهم، لكن القاعدة اللي الناس بيقولوها أو المثل هذا الجاهلي بيقول الولد اللي مو من صلبة كل ما جن فرح له. شو تفرح له إذا جن؟ يعني يمحي. هذا أدب جاهلي، هذا ليس من آداب الإسلام. المؤمن كل الأولاد، أولاده، أولاد أخوه، وأولاد ابن عمه، أولاد جاره، بمنزلة أولاده، يعلمهم ويهذبهم ويرقيهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم عمر ابن أبي سلمة. إيه نعم. وكانت يده تطيش في الصحفة، يعني يأكل من هون ومن هون. إيه نعم. وهكذا ما في مكان مستقر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني سمي الله تعالى. أول واحدة. اثنين: وكل بيمينه. كذلك هذا أدب آخر من الآداب التي يجب أن نعرفها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخالف الشيطان. قال: سم الله وكل بيمينك. اثنين: أدب الطعام، إذا كنت مع غيرك وكل مما يليك. قال العلماء: كل مما يليك، هذا ذوق رفيع والله، ما بتأذي من حولك. واحد قاعد حط عينه على لقمة بده يأكلها، أما لا غير اللي قدامه سناولها، إيه والله مؤذية ومزعجة، ما هي له قلب يعني طلع فيه، يعني بده زوق الشغلة. لذلك قال له: وكل مما يليك. هذا أدب رائع جدا، تحافظ فيه على مشاعر من حولك. قال العلماء: كل مما يليك إذا كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا كان أنواعا متعددة كالفواكه مثلا، فحينئذ يجوز للمرء أن يأكل حسب رغبته، لكن مع شوية ذوق، يعني يراعي أحوال من حوله. فإذا أدن يا بني فسمي الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك. هذا من آداب المؤاكلة. ثم غير آداب المؤاكلة لئلا يلحق الضرر بمن معه، ك كذلك فيه نوع من كبح جماح النفس لئلا يكون الإنسان فيه مزيد من الشرى، لأنه من الشرى والنهم أنه حاطط عيونه على الصفرة، وين في شيء فتح ميسنا ولا من هون، وين في يعني فاكهة عين أم صالح أخذها منه، لا بده يكون عنده يعني تطامن، يكون في عنده كبح لجماح نفسه، لو نفسه طالبته أن يكون مؤدبا. قال العلماء فيما رواه الموطأ، يعني رواه مالك في الموطأ عن سيدنا عروة بن الزبير، أنه كان يزيد عروة بن الزبير بعد بسم الله، قول بسم الله ويقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، يعني يقول هذه الكلمة أيضا. ورواها الإمام أحمد بن حنبل عن سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا دعاء جميل، يعني أنت قلت بسم الله ثم دعوت الله بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. شوفوا هالربط العظيم بين البركة في الدنيا، أن يا رب أنت نعمتني بالطعام يوم في الدنيا، فقني النار يوم القيامة. يا بني سمي الله تعالى، كل بيمينك وكل مما يلي. طيب لو واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم، هل في ذلك بأس؟ لا ما في ذلك بأس لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه بعض الناس يعني كان عنده جمود. شو الجمود؟ قال لك بتقول سمي الله بسم الله فقط، ما بصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وليه؟ انت زدت صفات الله تعالى الرحمن الرحيم يلي وردت بالقرآن غيرها. والنبي لما صلى الله عليه وسلم قال لك سمي الله، يعني التسمية المعروفة عند المسلمين وهي بسم الله الرحمن الرحيم. أنت لما تقول سمي الله بتبادر لذهنك ما هو معروف لدى المسلمين من التسمية وهي بسم الله الرحمن الرحيم، ليست التسمية التي كانت عند العرب في الجاهلية، كان يقولوا باسمك اللهم ووقفوا. هون لما قال لك إن بسمي الله يعني التسمية اللي بتعرفها، وما التسمية الذي يعرفها المسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تصوروا حتى المسألة في ناس جندوا عندها وتحجروا وقالوا اوعى تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول فقط بسم الله. هذا نوع من ما قلت لكم جمود وتحجر وعدم معرفة بمدلول الكلام النبوي. مدلول الكلام النبوي سمي الله يعني التسمية التي تعرفها، يعني إذا قلت لك أحمد الله، فإذا قلت أنت الحمد لله رب العالمين يكون غلط، ولا لازم تقول بس الحمد لله؟ لا، الله يرزقنا سعة الفهم وسعة العقل، جاه لا إله إلا الله. لأنه دائما إخواني ليست العبرة بالنصوص بالأحاديث والآيات، العبرة بالفهم الذي يتوقف عليها ويبنى عليها. بعدين من الآداب أو العلماء قالوا لا بأس إذا كنت قاعد في الطعام أن تجهر بالتسمية لتذكر غيره. قاعد على الطعام أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تفعل؟ أنت بتكون ذكرت من حولك. طيب منتابع إخواني، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح ابن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يا سلام، شوفوا الحمد لله عز وجل والشكر لله على النعم، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. والله يا أخواننا هذا أدب مع الله، الله يرزقنا الأدب مع الله، جاه لا إله إلا الله. فهذا الأدب مع الله أنه أنت لما كان الطعام بين إيديك قبل ما تمد ميدك على الطعام ذكرت الله الذي أكرمك بهذا الطعام، الآن فرغت من الطعام، من الأدب مع الله أن تقول الحمد لله. يعني إذا واحد قدم لك خدمة بسيطة، شافك بالطريق وركبك بالسيارة ووصلك للمحل اللي بدك إياه، تنزل من السيارة قبل ما تقول له الله يجزيك الخير؟ ما بتنزل، إلا تقول له كتر خيرك الله يجزيك الخير، وهذا بشر بينك وبينه، لو ما أجا حيجي غيره. أما هذا الطعام وهذه النعمة التي تتوقف عليها الحياة، الطعام أخواني أهم شيء يعني في الحياة، كلنا بحاجة إلى هذه اللقمة وإلى رشفة الماء. فلما تجد أن الله سبحانه وتعالى أعطاك العافية والصحة تأكل ما تريد، وجعل لك هذا الطعام سائغا، يعني أبسط الأشياء وأقل الآداب، بعد أن تفرغ من الطعام أن تقول الحمد لله. شوف الدعاء، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأهم شيء وجعلنا مسلمين. الله أكبر، جعلنا مسلمين، لأن هنالك في كفار عم يأكلوا كمان، والكفار يأكلون كما قال تعالى كما تأكل الأنعام، لكن بالآخير والنار مثوى له. والذين كفروا، اسمعوا الآية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. لذلك أكلوا وتمتعوا في الدنيا، بعدين آخرتهم جهنم، ما فائدة هذا المتاع؟ ما فائدة. لذلك الحديث اللي مر معنا قبل شوي، كان النبي يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، لأن الذين كفروا يأكلون والنار مثوى لهم. أما المؤمن يأكل في الدنيا ويتمتع، ويتمتع كذلك يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك يقول المسلم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أنا يعني بوصي الإخوة أو أصحابنا أو أولادنا، إذا كنت أنت على الطعام، إيه نعم، كنت ضيف عند أحد الإخوة وأكلت، طبعا من الآداب أنه بتقول لصاحب الطعام دائما إن شاء الله، ما هي؟ شوف لصاحب الطعام بتقول مو حلو يقوم قبل ما قال له إيه دائما. طيب كيف يا رب العالمين اللي عطاك الأكل، ألا ينبغي أن تقول الحمد لله؟ من باب إيه؟ من باب أولى. لذلك إذا كنت أنت على الطعام، قبل ما تقول لصاحب الطعام دائما، شو بدك تقول أولا؟ الحمد لله، تحمد الله تعالى، بعدين تتوجه لصاحب الطعام وتقول له إيه؟ أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل عند قوم دعا لهم بهذا الدعاء. شو الدعاء؟ أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة. هذا هو الدعاء. شوفوا الآداب الرائعة، واحد اهتم فيك وقدم لك الطعام وأطيب الطعام، من الأدب أن تدعو له. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل عند قوم قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هذا دعاء ثاني، احفظوه، إذا أكل عند قوم قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فإذا دعوت لصاحب الطعام فالأولى قبل ذلك أن تشكر الله الذي خلق لنا هذا الطعام، خلق لك هذا الطعام الذي سوغه فيك. لو ما ربك سبحانه وتعالى جعل هذه الآلية في اللسان، اللعاب، حركة المري، حركة البلع، سألوا الأطباء عن هذه القضية المدهشة للعقل، مدهشة للعقل، كيف مكنك الله سبحانه وتعالى من أن تضع هذا الطعام، جعل آلية أن يذوب، تذوب اللقمة، ثم جعل لك آلية أن تبلع هذه اللقمة. قضية معقدة جدا، نحن اعتدنا عليها وكأن أمر بسيطي، لكن هو أمر في غاية الأهمية. ألا نشكر الله على هذا؟ الحمد لله. لذلك في حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث سيدنا أبو أيوب الأنصاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. وسوغه طعام سائغ، عم يدخل إلى معدتك وأمعائك بكل يسر وسهولة. تصوروا لو كان كل ما بده ياكل لقمة الواحد بده تدخل لمعدته كأنه حجار داخل المعدة، بيصير الطعام عقوبة، صح؟ فتصوروا أنتوا النعمة الكبرى، يدخل الطعام إلى معدتك بكل يسر وبسهولة، مسوغ رائع. اذكر هذه النعمة، كل هذا لتذكر نعم الله عليك. فكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه. بعدين شوفوا هالقضية الثالثة آخر واحدة، شو هامة جدا جدا، شو هي؟ قال: وجعل له مخرجا. لو أن الطعام والشراب حبس في أجسامنا شو بيصير فينا؟ لو حبست فضلات الطعام فينا شو بيصير فينا؟ يا لطيف، نسأل الله اللطف والسلام. لذلك المؤمن يتذكر نعم الله عليه دائما. فهذه شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام من أخلاقه من شمائله دائما يذكر نعمة الله عليه. هاي شمائل، إذا وضع الطعام سمى الله، غسل يديه، انتهى الطعام شكر الله وحمد الله، أكل عند قوم دعا لهم. بالله عليكم، في أدب أرفع من هذا الأدب في الدنيا؟ والله لا يوجد أبدا، لا يوجد أرفع ولا أعظم من هذا الأدب. ولذلك قال تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. الله يخلقنا بهذه الأخلاق بجاه لا إله. هذا الكلام أيها الإخوة للنشر، عرفنا شو معنات للنشر؟ يعني يجب أن نبلغه الآخرين حتى يعرفوا عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نأكل مع الحبيب الأعظم يوم القيامة بجاه لا إله إلا الله، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. سيدنا عثمان الله يرضى عنه، تعرفوا الفتنة اللي جرت له وبالآخير قتل رضي الله تعالى عنه، من هؤلاء الغوغاء الرعاع الطغام إلى آخره. فكان صائم سيدنا عثمان، فرأى النبي في المنام، إيه نعم، قال له: صم وستفطر عندنا. لذلك سيدنا عثمان قتل وكان صائما وستفطر عندنا. هي بشارة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله الله بيكرمنا أن نأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى. شوفوا الآن هالدعاء اللي بعده، أنا أوصيكم أن تحفظوه وأن تقولوه، رائع جدا، رائع جدا جدا جدا. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ثور بن يزيد، قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. كلاهما صحيح. انظروا إلى هذا الحمد لله اللي خرج من أعماق القلب. هذه عبارة نبوية، أنا أطلب منكم أن تحفظوها كلكم وتعلموها غيركم. الحمد لله، شو قال؟ حمدا كثيرا، يعني لا نهاية له. كلمة كثيرا يعني لا نهاية له. ليه حمدا كثيرا؟ سؤال، مين بيعرف الجواب؟ لأن نعم الله لا نهاية لها، نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك أن تحمد الله حمدا يكافئ هذه النعم، مهما حمدت الله لا تكافئ النعم، لأن نعم الله تعالى أكثر. حتى حمدك لله من نعم الله تعالى عليك. لذلك قال الحمد لله حمدا كثيرا. اثنين، طيبا. ما معنى طيبا؟ يعني لا في رياء ولا في سمعة ولا في عجب، خالص من قلبي، مو عم أقوله مجاملة أو والله بدنا نحسبنا إنسان نحمد الله حتى الله يديم علينا النعم، هذا ليس طيبا أبدا. الحمد الطيب الذي ينبعث من أعماق القلب خالصا من أي ما يفسده من خطرات الشيطان، طيبا خالصا. ثم قال مباركا فيه. شوفوا كم كلمة فيها السعة في هذا الحمد. إذن هذا الحمد فيه نوعية رائعة وفيه كم هائل. الحمد لله، عدوب الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال غير مودع. ما معنى غير مودع؟ العلماء قالوا يعني في عدة معاني. إلى غير مودع قد يكون غير مودع الحمد، يعني أنا لا أترك الحمد لله، لا أدعه أبدا، أحمد الله تعالى دائما. بعض العلماء قالوا غير مودع يعني هذا الطعام الذي بين يدي والذي أكرمني الله تعالى به لا أستطيع أن أتركه، فأنا بحاجة إلى نعمة الله إلى آخر لحظة بحياتي، غير مودع، فأنا مفتقر إلى نعمة الله، مفتقر إلى الله دائما لا أستغني عنها، غير مودع. لذلك أكد هذا المعنى قال ولا مستغنى عنه. من منا يستطيع أن يستغني عن الطعام والشراب؟ لا أحد. لذلك قال من جملة المعاني غير مودع، إما غير مودع يعني الحمد أنا دائما أحمد الله، أو غير مودع يعني إيه؟ الطعام نفسه لا أتركه، ولا مستغنى عنه. إمتى بيبين ويظهر حاجتنا للطعام؟ عند الجوع في رمضان، خاصة هالسنة بده يبدأ وين؟ في 21 آب، في الصيف، في النهار الطويل والحر الشديد، تصلوا عند المغرب كيف؟ مستويين على الآخير، لا مو على الآخير، على النص إن شاء الله، مو مستويين منهم إن شاء الله بإذن الله. فبتصل بتشعر أنك لا تستغني عن فضل الله ولا عن نعمة الله، لا يمكن أن تستغني عن رشفة الماء ولا عن لقمة الطعام مهما كنت عظيم. إذا كان واحد ملك، كونه ملك بيقدر يستغني عن الأكل والشرب؟ لا. كونه ملياردير بيقدر يستغني عن الأكل والشرب؟ ما بيقدر. فالله تعالى أحوجنا إلى الطعام وإلى الشراب. لذلك أنت عم تقول له يا رب النعمة والله ما بقدر استغني عنها ولا أستطيع أن أتركها. كلمة غير مودع ولا مستغنى عنه ما معناها؟ معناها أدم علينا هذه النعمة، هذا مقتضاها، إنه يا رب أنا لا أستطيع أن أتركها فأدمها علينا يا رب العالمين. غير مودع. في بعض الروايات زيادة ولا مكفي، غير مودع ولا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا، يعني يا ربنا، أو ربنا يعني أنت ربنا. إذن هذا هو الدعاء، وهذا وارد في صحيح البخاري إخواني، وارد في صحيح البخاري. حفظتوا الحديث؟ عيدوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، كلاهما صحيح. وعلموا لأولادكم لأن فيها خيرا كبيرا بإذن الله تعالى، وفيها سبب من أسباب أن يديم الله علينا نعمه. اللهم عرفنا نعمك بدوامها يا رب العرش العظيم. أحيانا الإنسان ما بيعرف النعمة إلا بفقدها. الله سبحانه وتعالى عرفنا النعمة بدوامها، عرفنا نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة القوة، جه لا إله إلا الله. طيب الحديث الذي بعده يقول الترمذي حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل ابن ميسر العقيلي عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم لكان صار في بركة. البركة بركة بالطعام وبركة يعني بحسك بالشبع. الله بيجعل لك بركة بالطعام. أحيانا سبحان الله بيأكل ثلاث لقم أربع لقم بيشعر إيه بالشبع خلاص اكتفى. هذه بركة. إيه نعم. وأحيانا قد يأكل طبق كامل ويجد نفسه بحاجة إلى الطعام بنهم شديد. يعني فالله يجعلنا البركة بطعامنا وشرابنا. جاء لا إله إلا الله فقال لو سمى لكفاكم. الحديث الذي بعده قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هذه نعمة كبرى والله هذا فضل من الله عظيم جدا جدا. ما هو هذا الفضل؟ أن انظروا أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى منك بالقليل بالقليل. إذا قلت الحمد لله رضي الله منك شو عملت لما قلت الحمد لله؟ شو عمل؟ شو بذلت؟ حتى هذا العمل القليل الله يرضى لك. لذلك جاءت العبارة بصيغة التأكيد قالت إن الله ليرضى. إن واللام هذه إن واللام في اللغة أعلى درجات التأكيد. اتأكد تماما أن الله تعالى إذا حمدته يرضى عنك. شو بدك أحسن من هيك؟ نحن كلنا نبحث عما يرضي الله. هذا أحد الأبواب التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. والله إذا ما حمد الله بيكون لئيم. الذي لا يحمد الله لئيم لأنه يستعمل النعمة وينسى المنعم. هذا لؤم غاية اللؤم. لذلك ربنا قال إن الإنسان اللئيم هو الكافر. ليه؟ قال ربنا في القرآن إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ قال كنود يذكر النقم وينسى النعم. دون بقول الله ابتلانا والله كذا وإلى آخره بيعترض على رب العالمين دوم انتقاد دوم اعتراض ودوم تذمر وينسى نعم الله تعالى عليه. هذا اللؤم بعينه. نعم. لذلك لما الإنسان بيكون كريم النفس بيكون طيب المعدن بيكون إنسان فعلا إنسان يذكر الله تعالى عند طعامه وشرابه لأن الطعام والشراب أهم شيء في استمرار الحياة. فقال يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نسيت مسألة بالحديث السابق الذي كان النبي يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. من الآداب آداب الطعام إذا كنت في البيت إيه نعم والمائدة موجودة وأكلت وقلت هالدعاء إن يا رب غير مودع ولا مستغنى عنه أنا لا أستغني عن نعمتك مفتقر إلى نعمتك دائما. لا تقول إيمو الصفرة من وشي يلا إيمو وخلصونا. هذا قلة أدب مع مين؟ مع رب العالمين. كثير أحيانا الناس بيقولوا يلا إيمو إيمو لأكل خلصونا. لا بدك تقول يلا هي نعمة الله سبحانه وتعالى من إيمة من إلى منحفظها. اثنين من نعم الله تعالى باعتبار غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه إذا كان في دهدير رز خبز إلى آخره، مو حمل لما ينابها المشمع هذا اللي جاهز للكب وكله إيه للكب، لا، ما يستفاد منه يجب أن نأكله. لذلك مر معنا في المرة الماضية أن الإنسان يسن أن يلعق القصعة، يلعق حتى ما يبقي فيها شيء من الطعام، يستفيد من كل نعم الله تعالى، وهذا من باب الشكر لله على النعم. لأن الإنسان إذا كان كب النعمة وجعلها في القمامة لم يقدر النعمة حق قدرها، فلا حدا يقول إيمو الأكل من وشي تمام، وإنما منقوم بكل لطف بكل أدب بكل رقة ونأخذ الطعام إلى محلي. اللهم أدم نعمك علينا يا رب العالمين، اللهم عرفنا نعمك بدوامها. إذن هلأ أخوانا خلاصة اليوم، خلاصة، إذا أردت أن تأكل أولا ماذا تفعل؟ قبل بسم الله تغسل اليدين، أي أول قضية تبدأ فيها اعتبارا من اليوم، من الفطور والغداء والعشاء وإلى ما شاء الله. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. 2، أعدت على الطعام ماذا تفعل أول واحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وإذا كنت مع مجموعة ماذا تفعل؟ تأكل مما يليك، إلا إذا كان الطعام فاكهة فلا بأس بذلك. الآن انتهيت من نسيت أول الطعام، أن تسمي ماذا تقول؟ بسم الله في أوله وآخره، أو أوله وآخره. الآن بعد ما فرغت من الطعام ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أو تقول هذا الدعاء الثاني، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا، يلي بتكون معكم صلاحية تقولوا هاي وهاي. نعم، فنسأل الله أن يديم علينا هذا وأن يكرمنا بدوام النعم بإذن الله تعالى. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.